بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس يا إخواني، إضافة سريعة، وجدت أمور سريعة مختصرة من المسالك، فارتأيت أنه هل تضيفوها فيما يتعلق بنجاسة الكلب والخنزير، فيما يتعلق بنجاسة الكلب والخنزير. يقول البريان وأجزاؤهما وإن لم تحلها الحياة، وإن لم تحلها الحياة. يقول في المسالك بالنسبة وإن لم تحلها الحياة، بسرعة شوي أخوان، يقول جملته 10 أشياء: الكلب والخنزير، البريان وأجزاؤهما، وإن لم تحلها الحياة. بالنسبة وإن لم تحلها الحياة، قال في المسالك الشارع جملته 10 أشياء، وهي العظم، ومنه يعني من العظم السن، وما صار 2 بعد 1، العظم ومنه السن والظفر والظل. هذا يفيدكم حينما تدرسون رسائل العملية إن شاء الله. العظم ومنه السن، يعني ومن العظم السن والظفر والظل، بسرعة شوي، والقرن والحافر والشعر والوبر والصوف والريش والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى. هذه 10. قال أيضا وألحق بها، يعني ألحق بهذه 10، وألحق بها الإمسحة، وألحق بها الإمسحة، الإمسحة وهي كرش السخلة قبل أن تأكل، وهي كرش السخلة قبل أن تأكل. هلا اللي ما لحق بياخذ من اخوانه. بالنسبه للفقاع، على السريع يا اخوان، بالنسبه للفقاع ايضا قال والاصل في ان يتخذ من ماء الشعير، لكن لما ورد الحكم فيه معلقا على التسميه ثبت لما اطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته او اشتباه حاله. بفول هالعباره، نعم لو علم أو لو علم، نعم لو علم هذه في الفقاع تبدو عليها، نعم لو علم عدم وجود خاصية في الفقاع، عرفنا خاصية في الفقاع المشيش والغليان، الغليان يعني يصير أعلاه أسفله بنفسه، يصير أعلاه بيغلي، يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، إما بنفسه هو أو بالنار بغيره، بالنار بالشمس وما أشبه ذلك. نعم لو علم عدم وجود خاصية في الفقاع فيعلم حينئذ، فيعلم حينئذ أنه ليس بالفقاع الذي ورد الحكم فيه، فحينئذ يكون شربه حلالا. نعم لو علم عدم وجود خاصية في الفقاع فيعلم حينئذ أنه ليس بالفقاع الذي ورد الحكم فيه. بالنسبة للغليان واضح، فسرته لكم أن يصير أعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، بالنار بالشمس وما أشبه ذلك. لا مش هذا، ليس موجودا، نعم الخوف عن يعني حتى يشير إلى ذلك الشارح في المسالك فيما هو الموجود في سوق العامة يعني هذا يحتاط منه على كل حال. بالنسبة على السريع ماشي الحال يا إخوان لما قال وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة وعن الأواني لاستعماله فيما يتوقف على طهارته وعن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة أضاف المسالك الشارع وآلاتها الخاصة بالنسبة للمصاحف المشرفة بالنسبة للمصاحف أضاف إليها قال وآلاتها الخاصة كالجلد حتى أيضا الجلد لا يجوز تنجيسه. بالنسبة كذلك وعن دون الدرهم البغلي قال سعة وقدر بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام العليا وبعقد السبابة وذكرت لكم أن السبابة أقل التقديرات وهي المتيقن أضيفها العبارة أيضا الأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير أو من التقديرات الأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من التقديرات وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن لأنه ما عندنا عفو إلا ما استثني فيؤخذ بالقدر المتيقن اللي هو بصير بعقد سبابة لأنه هو أقل التقديرات فالأوفق بالقواعد الأخذ بالأقل من المقادير وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن. يقول المصنف رحمه الله وألحق بها يعني بالدماء الثلاثة بعض الأصحاب دم نجس العين لماذا لتضاعف النجاسة ليش لتضاعف النجاسة؟ بينت لكم البارحة من أن الدم الخارج من نجس العين هذا يكتسب بملاقات الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم يعني دم نجس العين له ماذا حيثيتان هو دم نجس إضافة لملاقاته العين النجس من هنا قال لتضاعف النجاسة ولا نص فيه في دم نجس العين وقضية الأصل العمل تقتضي دخوله في العموم قد أوضحته البارحة لكم ثم قال والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق يعني في صورة ما لو كان الدم مجتمعا هذا موضع وفاق الكلام الآن فيما لو كان الدم ماذا متفرقا يقول ومع تفرقه أقوال هذه أول شيء نقرأ الرواية التي استندوا إليها ومن ثم نرى الصحيح نستعرض الأقوال ونرى الصحيح منها الرواية خبر ابن أبي يعفور هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث الأول قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم هذا تفرق واضح الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أن يعيد الصلاة قال عليه السلام يغسله ويعيد الصلاة إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد ماذا الصلاة إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا الآن الكلام في مجتمعا إلا أن يكون نقول الدم فإسم كان ما هو الدم إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم هذا واحد الكلام في مجتمعا بناء على ان لفظ مجتمعا خبر ثاني. من هو الخبر الاول؟
مقدار.
الخبر الثاني مجتمعا، فحينئذ يكون العفو مشروطا بماذا؟ بامرين. اول شيء ان يكون الثمن بمقدار الدرهم، وان يكون مجتمعا. فاذا لم يكن الدم مجتمعا كان بمقدار الدرهم. لم يكن بمقدار الدرهم، لكنه ماذا كان؟ متفرقا، لم يكن مجتمعا، فحينئذ فلا عفو. فلا عفو. هذا قول من الأقوال، وهو هذا القول وجوب الإزالة لا عفو. وقد بينت لكم البارحة بأن هذا القول منقول عن سلار من المتقدمين، سلار الديلمي، وأكثر المتأخرين. فإذا في صورة التفرق تجب الإزالة مطلقا، سواء أكان الدم بمقدار الدرهم أو دون الدرهم البغلي. واضح؟ هذا القول الأول، بناء على أن قوله عليه السلام مجتمعا خبر ثاني، مجتمعا في الرواية. ولو قلنا هكذا أن كلمة مجتمعة لا ليست خبرا ثانيا، إنما هي حال، يعني إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه ماذا؟ مجتمعان. ففي هذه الحالة يكون العفو غير مشروط بالاجتماع، فيكفي ماذا؟ أن لا يكون بمقدار الدرهم. لو كان أقل من مقدار الدرهم فسواء أكان مجتمعا أم كان متفرقا يكون العفو متحققا. ولعله هو الظاهر من الخبر، لأنه صدر الرواية هكذا. قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الرجل يكون في ثوبه نقط الدم. نقط الدم ظاهر في التفرق. واضح؟ على كل حال، هذا القول الثاني بالعفو بحيث أنه لا تجب الإزالة مطلقا، سواء أكان مجتمعا أم كان متفرقا، المهم أن يكون ماذا؟ أقل من مقدار الدرهم. هذا القول الثاني العفو هذا منقول عن ابن إدريس، واختاره المحقق رحمه الله. أنا عم بستدرك شغل البارحة، قلت مش في المعتبر بالنسبة لقولي لهذا القول إنه العفو مطلقا سواء كان مجتمعا أم متفرقا، اختاره المحقق في الشرائع والنافع. الثالث اختاره في المعتبر، أنا حصل مني خطأ. فإذا القول بالعفو وعدم وجوب الإزالة مطلقا سواء كان متفرقا أم مجتمعا هذا هو المنقول عن ابن إدريس، واختاره المحقق رحمه الله في الشرائع والنافع. قول ثالث عندنا هذا لا دليل عليه، لا توجد رواية عليه أبدا. هذا القول الثالث وهو وجوب الإزالة مع التفاحش، وعدم وجوب الإزالة مع عدم التفاحش. هذا القول الثالث اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية، والمحقق رحمه الله في المعتبر. التفاحش، فسر التفاحش، لا بأس بكتابتها إذا حدا عنده عبارة التفاحش. فسر التفاحش بمقدار شبر أو بربع الثوب. فسر التفاحش بمقدار شبر أو بربع الثوب. بالنتيجة هذا القول الثالث لا دليل عليه، إضافة إلى عدم انضباط التفاحش. التفاحش غير منضبط، ضيفها العبارة لعدم انضباط التفاحش. لذا ولذا قدره بعض العامة بشبر في شبر. ولذا قدره بعض العامة بشبر في شبر. وبعضهم بذراع في ذراع. وبعضهم بربع الثوب. إذا بعد هذا البيان يتبين لنا ماذا نستجوده الشارح رحمه الله من قوله أجودها أجود هذه الأقوال إلحاقه بالمجتمع، إلحاق المتفرق بالمجتمع. كيف يعني؟ يعني فيقدر مجتمعا، فإن كان لا يبلغ مقدار الدرهم عفي عنه، وإلا إن كان يبلغ مقدار الدرهم فلا عفو. واضح؟ فالحكم في المجتمع، عفوا الحكم في المتفرق نفس الحكم الذي كان في المجتمع. يقول أجودها إلحاقه بالمجتمع ويكفي في الزائد، ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. يعني مش مطلوب أن تزيل كل النجاسة، لا، أن تزيل بعض النجاسة. هذه الإزالة التي تقضي وتؤدي إلى ماذا؟ صيرورة مقدار النجاسة دون الدرهم. ثم قال رحمه الله: والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. الثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين، لا أن يكون لكل واحد منهما، لكل من الثوب والبدن حكم بافتراضه. يعني لو كان الدم على البدن فننظر إذا كان أقل من الدرهم يعفى، وكذلك هناك دم على الثوب فننظر إن كان أقل من الدرهم يعفى وإلا فلا. لا لا، ليس لكل واحد منهما حكم بانفراده، لا. يقول على أصح القولين أنه ماذا؟ أن الثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض. ننظر مقدار الدم الموجود في البدن ومقدار الدم الموجود في الثوب ونضمهما، نضم بعضهما إلى بعض وننظر إلى المقدار بلحاظ مجموع الموجود في البدن والثوب، لا أن لكل واحد منهما على حدة. فإذا من القول الآخر لما قال على أصح القولين، القول الآخر ما هو؟ بسرعة اكتبه. القول الآخر يعني لكل، والقول الآخر لكل واحد منهما حكم بانفراده وعلى حدة. والقول الآخر لكل واحد منهما حكم بانفراده وعلى حدة، فلا تجب الإزالة، فلا تجب الإزالة إذا بلغ المجموع مما في الثوب والبدن من الدم، فلا تجب الإزالة إذا بلغ المجموع مما في الثوب والبدن من الدم إلى الدرهم. لا تجب الإزالة. ليش؟ لأن لكل واحد منهما ماذا؟ حكم بانفراده. على رأي الشهيد رحمة الله عليه الشارع أنه لا تجب الإزالة. ليش؟ لأن المجموع بلغ الدرهم، وإذا بلغ مقدار الدرهم فلا عفو. فإذا من القول الآخر لكل واحد منهما حكم بانفراده وعلى حدة، فلا تجب الإزالة، هذا تفريع على هذا القول الآخر، فلا تجب الإزالة إذا بلغ المجموع مما في الثوب والبدن من الدم إلى الدرهم، يعني بلغ للدرهم، دون العبارة تبدوها دون كل واحد منهما، دون كل واحد منهما. وهذا القول دون كل واحد منهما، وهذا القول ظاهر المحقق في الشرائع وابن إدريس في السرائر، وهذا القول ظاهر المحقق في الشرائع وابن إدريس في السرائر. هو الأصل عدم العفو، فحينئذ نقتصر على ماذا؟ بلى، انه هذا بيان الى الصحية في القول الأول، وهو أن الثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض من هذا الباب. يقول: ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى، تفشى يعني اتسع وانتشر، ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى يعني اتسع وانتشر من جانب إلى آخر فواحد، يعني ظهر في الجانب الآخر نفس الدم، هو هذا التفشي، نفس الدم اتفشى في الطرف الآخر، يعني ظهر في الجانب الآخر نفس الدم. فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد، وإلا إن لم يتفشى فإثنان. العبارة شوي فيها ما بعرف كيف، تسامح كيف، وإلا فإثنان هكذا يريد، كما لو أصاب الدم كلا الوجهين، ضروري تكتبوا على العبارة. لما قال وإلا فإثنان، كما لو أصاب الدم كلا الوجهين، أي بأن أصاب، أي بأن أصاب الدم الثوب من الطرفين، كما لو أصاب الدم كلا وجهي، كلا الوجهين وجهي الثوب، يعني بأن أصاب الدم الثوب من الطرفين. قال في المسالك، لذلك عبارة المسالك وجدتها جدا لطيفة في المقام. شو قال في المسالك الشارح؟ هكذا قال: ولو أصاب وجهي الثوب، شوف العبارة ما ألطفها، قال في المسالك: ولو أصاب وجهي الثوب، يعني لو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد، وإلا تعدد. عبارة لطيفة مختصرة تؤدي المراد. فإذا قال في المسالك: ولو أصاب وجهي الثوب فإن كان بالتفشي فواحد وإلا تعدد. إذا يقول الشارح رحمه الله: ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى، يعني وظهر في الجانب الآخر نفس الدم من جانب إلى آخر فواحد، وإلا فإثنان. واعتبر المصنف رحمه الله في الذكرى في الوحدة، هكذا اعتبر الوحدة، وحدة في الدم يعني، في الوحدة مع التفشي اعتبر ماذا؟ أن يكون الثوب رقيقا، رقة الثوب، وإلا لا، لو كان الثوب صفيقا فحينئذ تعدد. على كل حال، مثل ما قال صاحب المعالم رحمة الله عليه ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن، إنه هذا المرجع في ذلك هو العرف وما يقتضيه العرف، هيك أمور لا تنضبط. رقة الثوب، على بيجي بيقول لك والله هذا الثوب رقيق ولا هذا الثوب صفيق، فالمرجع في ذلك هو العرف وما يقتضيه العرف. يقول: ولو أصابه مائع طاهر، يعني ولو أصاب الدم مائع طاهر، يقول: ففي بقاء العفو عنه. الآن هذا نقطة الدم أصابها ماء، أصابها ماء لكن ماء طاهر، هلا الماء تنجس، فنحن الآن نريد، هلا الآن الموجود متنجس بالدم، الموجود متنجس ماذا؟ بالدم. الكلام الآن رأي الشهيد الثاني رحمة الله عليه وما يقويه أنه يبقى العفو. فحينئذ ننظر إلى هذا المقدار، إن كان بمقدار درهم فلا عفو، إن كان دون الدرهم فعفو. فإذا لا فرق بين الدم بما هو دم وبين ماذا؟ المتنجس بالدم في الحكم، لا فرق بينهما في الحكم. يقول: ولو أصابه، يعني أصاب الدم مائع طاهر، ففي بقاء العفو وعدمه، يعني في عدم بقاء العفو، قولان، قولان للمصنف في الذكرى والبيان. في الذكرى اختار العفو، في البيان اختار ماذا؟ عدم العفو. فإذا القول الأول بقاء العفو، القول الثاني عدم بقاء العفو. قال الشارح رحمه الله: أجودهما الأول، من هو الأول؟ العفو وأحسنتم. يقول نعم يعتبر التقدير بهما. كيف بهما؟ يعني بنحو المجموع. بهما بنحو المجموع. مين اللي بهما؟ يعني الدم والمائع الطاهر. منشوف المقدار قديش. بهما بنحو المجموع الدم والمائع الطاهر. الشهيد الأول المصنف رحمة الله عليه ذهب إلى الذكرى، عفوا ذهب في الذكرى إلى العفو. وجه العفو في الذكرى الوجه هكذا. شو وجه العفو؟ لأنه طبعا لما ينقل قول وقول آخر ويقول الأجود، أضطر أنا لبيان وجه القول الأول وجه الثاني ووجه الأجودية. أضطر يعني في بعض الأمور تأتي مستحبات إن شاء الله نسترسل بالكلام، يعني اعذروني في بعض الموارد أضطر للتوقف لأن بنتيجة هذه لمعة ليست رسالة عملية. يقول في الذكرى، في الذكرى قال بالعفو. الوجه في ذلك هو عدم زيادة الفرح على الأصل. لو تكتبوهم أفضل يا إخوان. الوجه وجه العفو الذي اختاره في الذكرى، وجه العفو عدم زيادة الفرع على الأصل. من هو الفرع ومن هو الأصل يا إخوان؟
فرع الماء الأصل، فرع الماء
الأصل، إيه؟ والأصل نفس الدم. لعدم زيادة الفرع على الأصل هذا المتنجس بالدم لا يزيد على نفس الدم النجس، لكن بشرط عدم زيادته على الدرهم. ماذا بيكون؟ زائد عن الدرهم او بمقدار الدرهم، يعني لا يكون بمقدار الدرهم وزائد عنه. طيب قال الشارح ماذا؟ قال ولو اصابه مائع طاهر. طب لو اصابه، لو اصاب الدم نجاسه اخرى فلا عفو مطلقا. ها ديروا بينكم. لذلك قال الشارح ولو أصاب الدم مائع طاهر، يعني لو أصاب الدم نجاسة أخرى مثل أصاب الدم قطر الضوء، هذا لا عفو أصلا. واضح؟ خلوا بينكم ها. فلا عفو مطلقا، مجتمعة متفرقة دون الدرهم مقدار درهم لا عفو مطلقا. فتجب الإزالة حينئذ.
لأنه لا نصف ولا نعلى غير الدم
يعني؟ لا إيه. الأصل ما فيه، فيش عفو. الأصل ما فيه عفو.
حتى لو
تنجس ما في الأصل. ما. بالنتيجة نجس.
ما بتنجس بالدم.
نعم.
ويعتبر ما متنجس.
جيد أحسن. هلا نبين شو. الوجه إنه وجه العفو هذا ما هو عدم زيادة الفرع على الأصل. هلا ما هذا أكثر استحسان يعني. هذا يحتاج إلى دليل أكثر. في البيان المصنف إلى ماذا ذهب؟ ذهب إلى عدم العفو، لا يعفى. لماذا؟ شو الوجه؟ الوجه هكذا. لعله هو الأقرب ما ذكره في البيان من عدم العفو. الوجه فيما ذكره في البيان، لما ذكره في البيان. هكذا. فإنه ليس بدم. فإنه ليس بدم. يعني العفو إنما ورد في خصوص ماذا؟ في خصوص الدم. هلا الدم عفوا المتنجس بالدم هذا لم يرد فيه. فنرجع لعمومات ماذا؟ وجوب الإزالة. ففي البيان يقول هذا ليس، فإنه ليس بدم فوجبت الإزالة. فوجبت الإزالة. أنا قد تقول ما الأصل؟ عفوا الفرع ما بيزيد على الأصل، والعفو عن الأصل لا يستلزم العفو عن الفرع. كتبتوا للعبارة والعفو عن الأصل لا يستلزم العفو عن الفرع. لماذا؟ لجواز أصلا شو هو يعني؟ ماذا نستظهر من العفو بالنسبة لما هو دون الدرهم؟ شو الوجه في ذلك؟ هذه خصوصية في البين لجواز، والعفو عن الأصل لا يستلزم العفو عن الفرع. لماذا؟ لجواز أن يكون عفو الأصل باعتبار المشقة في الاحتراز عنه. هذا الباب يخرج من جميع أجزاء البدن في مشقة. والعفو عن الأصل لا يستلزم العفو عن الفرع، يعني متنجس بالدم، لا يستلزم العفو عن الفرع لجواز أن يكون عفو الأصل باعتبار المشقة في الاحتراز عنه، وإلا لولا ذلك فأصلا غير معفو عنه باعتبار المشقة في الاحتراز عنه. قال الشارح رحمه الله: وبقي مما يعفى عن نجاسته، طبعا الأقرب ما ذكره المصنف في البيان عدم العفو، وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد. هذا ثوب المربية للولد له تفصيل يأتي في محل إن شاء الله تعالى في لباس المصلي، وسيأتي إن شاء الله أنه يغسل في كل يوم وليلة مرة واحدة. أيضا هذا مما يعفى عنه. والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده. فإذا بقي مما يعفى عن نجاسته مطلقا بدم أو غيره، تبدو هذا لما قال المصنف الشارح هو بقي مما يعفى عن نجاسته مطلقا سواء كان بدم أو ببول أو غيرهما، تبدو شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد وسيأتي، الثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده مثل الفكة، القلنصوة، الخف، الجورب ونحو ذلك. هذا مما لا تتم صلاة الرجل فيه وحده. لماذا؟ يقول لكونه لا يكسر عورتيه. لماذا قيد بصلاة الرجل؟ لماذا قيد بصلاة الرجل؟ التقييد بصلاة الرجل إذ ليس ما لا يتم فيه صلاة المرأة ماذا؟ معفوا عن نجاسة، معفوا عن نجاسة. لماذا التقييد بصلاة الرجل؟ التقييد بصلاة الرجل إذ ليس ما لا يتم فيه صلاة المرأة معفوا عن نجاسته. لماذا؟ لكون تمام بدنها، أحسنتم، لكون تمام بدنها غير ما استثني عورة. شو غير ما استثني؟ الوجه والكفان والقدمان. فإذا من التقييد بصلاة الرجل إذ ليس ما لا يتم فيه صلاة المرأة معفوا عن نجاسته لكون تمام بدنها غير ما استثني عورتان. كل بدنها عورة.
هلا
غير ما استثني.
يمكن رأي الشهيد الثاني.
لكن
رأي الأخوي.
على الأحوص قصت على الأحوص من باب الملاطفة السريعة. فكان في أحد الإخوان بلبنان مستنفر وأنه الجهاد وكذا ويجب تحرير القدس كذا، فأحد العلماء كان يعني قدوا على الأحوص. هو كلام إيه يعني عم تذكروا إذا كيني إن شاء الله براجع أشوف إن شاء الله براجع. لكن مثل ما عم يتفضل نعم بالنسبة للإحتياط هذه إذا رآها أجنبي يعني على كل حال براجع إن شاء الله. يقول وبقي مما يعفى عن نجاسة فيه شيئان.
الأمور المعفوة عنها فقط للرجل أو للرجل والمرأة.
المرأة ما بيمشي حال العفو، الكلام بذلك قيد بصلاة الرجل.
مثلا إذا لبس الجورب مثلا هو المقدار بدنا نعرف هو صلاة الرجل، لكن الأمر عام بالنسبة للرجل المرأة. المقدار المعفو عنه يعرف من خلاف
اللي بيستر عورة المرأة قطعا بيستر عورة الرجل، لذلك الكلام بالرجل.
لكن اللي لا يستر عورة الرجل هل يعفى عنه في المرأة؟
لا
لا يستر عورة الرجل. لو ربيع يستر هو معفو عنه، هل يعفى عنه في المرأة؟ مثل الديار مثلا. هذا الحكم عام للرجل والمرأة العفو أو فقط للرجل؟
قالوا التخيل في صلاة الرجل ليس ما لا يتم فيه صلاة المرأة معفوا عن نجاسته لكون تمام بدنها غير مستثنى عورة.
يعني بس تحديد المقدار صار تحديد المقدار، يعني المقدار معفو عنه. نقول انه ما لا يتم صلاة المرأة الا به معناته كل شيء معفو عنه، لان صلاة المرأة لا تتم الا بالعباءة.
صحيح. إيه هذا يستر عورة الرجل موجود في المرأة قطعا، هو ساتر لعورتي الرجل وليس العكس. لا بد يكون تتم الصلاة فيه يا شيخنا، تتم الصلاة فيه تكتب العبارة تتم الصلاة فيه. على كل حال إذا في شيء تفصيل آتي به إن شاء الله مشان ما نأخذ من الوقت. والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. يقول وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي بالنسبة لمن؟ لثوب المرقية للولد. وأما الثاني بالنسبة لي ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده فلم يذكره. لماذا لم يذكره؟ لأنه لا يتعلق ببدن المصلي. فواضح، واضح انه لا يتعلق ببدن المصلي. طيب هذا الا يتعلق بلباس المصلي؟ يقول ولا ثوبه ولا ثوبه، يعني ولا يتعلق بثوب المصلي. لماذا؟ فيما سياتي ان شاء الله الثوب اي ثوب الساتر للعورتين. واضح. وهذا ليس ساترا للعورتين. من هنا قال واما الثاني فلم يذكره لأنه لا يتعلق ببدن المصلي. واضح ما هذا الدخل للبدن. ولا ثوبه ولا ثوب الساتر للعورتين الذي هو شرط في الصلاة بعد مع مراعاة الاختصار تركيبة اللمعة هكذا. ثم قال ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر. يغسل الثوب مرتين بالماء القليل، الماء القليل يغسل مرتين. المصنف أطلق المرتين، ديروا بالكم، المصنف هنا اللمعة أطلق المرتين بحيث يشمل المتنجس بالبول وغيره. الكلام في غاية الأهمية الآن لأنه سيتفرع على هذا الكلام أمور عديدة. المصنف رحمه الله أطلق المرتين بحيث يشمل المتنجس بالبول وغيره، وإن كان المنصوص كما سيأتي المنصوص في المرتين هو خصوص البول، إلا أن المصنف أطلق المرتين بحيث يشمل المتنجس بالبول وغيره. يقول ويغسل الثوب مرتين بينهما عصرون، بينهما عصرون يعني عصر واحد. كذلك الآن هذا الكلام فيه ما فيه، بينهما عصرون يعني غير مطلوب أن يكون بعد الغسلتين عصر، فقط بعد الغسلة الأولى، أما بعد الغسلة الثانية لا يشترط العصر. واضح. كذلك هذا فيه كلام، ما هو العصر؟ يقول وهو كبس الثوب بالمعتاد باليد بتغميز الكف بوضع شيء ثقيل عليه وما أشبه ذلك. هلا طبعا طريقة العصر عنا شوي هلا تختلف بالغسالات وشيء آخر. بالنتيجة وهو كبس الثوب المعتاد لإخراج الماء المغسول بنعم باستعمالنا بيدنا بعد ما نفس الشيء مثل ما كانوا قديما يستعملوا معنا نفس الشيء، وهو كبس الثوب المعتاد لإخراج الماء المغسول به. عليكم السلام. لإخراج الماء المغسول به وكذا يعتبر العصر بعدهما ولا وجه لتركه. لماذا ترك المصنف؟ لم يكن هناك وجه لترك ماذا العصر بعد ماذا؟ بعد الغسلة الثانية. بس بسرعة نكتب هذه العبارة وننتهي إن شاء الله. يمكن عبارات على الشارح رحمه الله. يمكن الوجه في تركه إنه لماذا تركه المصمم؟ لماذا ترك اشتراط العصر بعد الغسلة الثانية؟ يمكن الوجه في تركه بسرعة شوي. يمكن الوجه في تركه من حيث تعليل المصنف رحمه الله. يمكن الوجه في تركه من حيث تعليل المصنف رحمه الله في الذكرى. لماذا علل؟ قال هكذا: بخروج أجزاء النجاسة. بخروج أجزاء النجاسة فإن الخبر الدال، هكذا ادعى في الذكرى المصنف، فإن الخبر الدال على وجوب الغسلتين يتضمن كون الأولى الغسلة الأولى يتضمن كون الأولى للإزالة والثانية للإنقاء. فيمكن الوجه في ترك من حيث تعليل المصنف في الذكرى بخروج أجزاء النجاسة ضروري كتابتها، فإن الخبر الدال على وجوب الغسلتين يتضمن كون الأولى للإزالة والثانية الغسلة الثانية للإنقاء. لا ما علله الشارح، من كونه لخروج الماء المغسول به. وعليه نقطتين. وعليه إنما يعتبر إخراج الماء المغسول به بالعصر لتميز الغسلة الأولى من الثانية. الآن شرعنا في الغسلة الثانية هكذا. لا مطلقا فلا يعتبر العصر بعدهما أيضا. وعليه إنما يعتبر إخراج الماء المغسول به بالعصر لتميز الغسلة الأولى من الثانية. فلا يعتبر العصر بعدهما، يعني بعد الغسلتين أيضا، إذ لا حاجة إلى التمييز حينئذ حتى نميز الغسلة الأولى من الثانية. إذ لا حاجة إلى التمييز حينئذ هذا والأخبار خالية عن اعتبار العصر بعدهما. قال: والتثنية منصوصة في البول. التوضيح يأتي يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.